هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. رد إيراني يعيد رسم المعادلات ويفرض ترابط الساحات من جديد، وفي غزة يتمسك الفلسطينيون بثابت لا يقبل المساومة سلاح المقاومة. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامج فلسطين اليوم. وحدة المقاومة، تراجع مشاريع الاحتواء والتهميش، وتساؤلاتنا تتمحور حول المفاصل التالية. هل أسقط الرد الإيراني مشروع عزل لبنان عن المحور؟ كيف أعادت التطورات الأخيرة تثبيت معادلة ترابط الجبهات؟ هل ينجح الضغط الدولي بانتزاع سلاح المقاومة الفلسطينية؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير في الشأن الإقليمي حسن نمر. مستمعين الكرام، نبدأ من الملف الفلسطيني، حيث تدخل القضية الفلسطينية مرحلة جديدة تتقاطع فيها الضغوط الإنسانية مع الاستحقاقات السياسية، فيما تتواصل الجهود الإقليمية والدولية لإعادة تفعيل مسار اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء حالة الجمود التي سيطرت على المشهد خلال الأشهر الماضية. وتبدو الأولوية الفلسطينية واضحة في ربط أي مرونة سياسية بضرورة إنهاء معاناة أهالي قطاع غزة ووقف التدهور الإنساني المتواصل الذي يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين. فالتفاوض من وجهة النظر الفلسطينية لا يمكن أن يكون منفصلا عن الواقع الميداني الذي يفرض نفسه بقوة على طاولة الحوار. وعلى صعيد المسار التفاوضي يدور الحديث اليوم عن صعوبات تواجه المحادثات الجارية بين وفد حركة حماس والوسطاء في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يسعى الجانب المصري إلى تحقيق اختراق ينهي المأزق الذي تواجهه الخطة المطروحة بشأن غزة. وتبحث الاجتماعات ملفات عدة، أبرزها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لتولي مهامها وانسحاب الاحتلال ونشر قوات دولية وإعادة الإعمار. ويكشف ملف السلاح مفتاحا أساسيا لنجاح هذه المباحثات، فيما يركز الجانب المصري جهوده مع مختلف الأطراف على إيجاد آليات تنفيذ مرنة، لكنها تتطلب موافقة مبدئية من حركة حماس على مبدأ نزع السلاح. في المقابل تعارض حماس بحث هذا الملف في المرحلة الحالية، داعية إلى ضرورة التزام الاحتلال بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمة ذلك وقف عمليات الاغتيال والقصف والتوسع العسكري وفتح المعابر وإدخال المساعدات المتفق عليها. أما تل أبيب فتتمسك برفض وقف عملياتها العسكرية في غزة قبل موافقة حماس على نزع السلاح. وتقول مصادر في حماس إن رفض الحركة مناقشة قضية نزع السلاح في هذه المرحلة يعود إلى سببين رئيسيين: الأول يتمثل في عدم ثقتها بالتزام الاحتلال بالاتفاقات، مشيرة إلى أن عدد ضحايا القصف والاغتيالات منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي تجاوز 950 فلسطينياً. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
حسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن 8 مواطنين فلسطينيين استشهدوا وأصيب العشرات في سلسلة من الغارات الجوية خلال 24 ساعة الماضية توزعت على كافة مناطق قطاع غزة، بدءا من جباليا التي استشهد فيها 3 من المواطنين بينهم طفل فلسطيني كان في طريقه إلى المدرسة، وصولا إلى خان يونس التي اغتال فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين، واثنين من المواطنين قضايا متأثرين بجراحهما. جيش الاحتلال واصل خروقاته منذ فجر اليوم في مختلف مناطق قطاع غزة، سواء عبر القصف المدفعي الذي جرى شرق خان يونس وشرق مدينة غزة، أو عبر الاعتقالات التي جرت في أكثر من مكان من قطاع غزة. بحرية الاحتلال في بحر قطاع غزة أطلقت النار على الصيادين الفلسطينيين واعتقلت 9 منهم، 4 منهم في ساحل دير البلح وسط القطاع، و5 في ساحل مدينة غزة، وفجرت قارب إنارة كانوا يستعينون به للصيد في بحر غزة. الصيد ممنوع بقرار من جيش الاحتلال، لكن بعض الصيادين يدخلون مئات الأمتار فقط لالتقاط رزقهم، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقالهم. الاعتقالات امتدت إلى شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، حاجز مفاجئ لجيش الاحتلال والميليشيات التابعة له قرب الخط الأصفر. جرى اعتقال 7 من المسعفين، جرى التحقيق ميدانيا معهم، ثم احتجاز 2 وأطلاق سراح الـ5. المسعفين أو المسعفون ينتمون إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، وقد أدانت وزارة الصحة عملية اعتقال باعتبارها تعرقل جهود الإغاثة وتدمر المنظومة الصحية في قطاع غزة. ميليشيات الاحتلال أيضا قامت بمدينة رفح بمهاجمة منطقة قريبة من الخط الأصفر واعتقلت عدد من المواطنين. كل هذا يلقي بظلال قاتمة على المفاوضات التي تجري في القاهرة لإنجاز المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار والدخول في المرحلة الثانية دون أن يحدث أي اختراق في هذه المفاوضات حتى هذه الساعة.
وشكرا للزميل سعيد بوريني حول هذا الموضوع. معنا في الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم. أستاذ حسن، في ظل الحراك التفاوضي الجاري في القاهرة، ما أبرز العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة؟ وهل ما زالت هناك فرص حقيقية لتحقيق اختراق سياسي في المرحلة الراهنة؟
أبرز العقبات على مستوى الحراك التفاوضي على مستوى بمسألة قطاع غزة، نعم، القاهرة اليوم، القاهرة إلى جانب تركيا وقطر ترعى هذا الحراك، نعم. إلا أنه مع استمرارية العدو بعدوانه على القطاع هي العقبة الأولى في استمرار هذا الحراك، نعم. مما يشي مقدما يعني أو مستقبلا بأنه العدو يرسم صورة غير الصورة بعيدة جدا عن أرضية مسار التفاوض الجاري حاليا برعاية الوسطاء. الوسطاء يسعون إلى تهدئة الحالة على مستوى قطاع غزة، إلا أن العدو يواصل عدوانه تحت عنوان أنه اليوم التالي في غزة يوما ليس فلسطينيا، نعم. يعني إخراج الفلسطيني من قطاع غزة، وهنا نرى تلويح مجددا بورقة التهجير بالإضافة إلى الممارسات. يعني باتفاق وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى كان من المفروض أن يفتح الاحتلال أبواب غزة للمساعدات، ما زالت مسألة المساعدات، يصل قطاع غزة مساعدات متقطعة، نعم. بالإضافة إلى ذلك فتح معبر رفح، مسألة فتح معبر رفح أيضا عملية يعني يتحكم بها العدو، يفتح أيام ويغلقها أيام أخرى. هناك عقبات إلى جانب ذلك، منها يعني كما يقول الاحتلال أو يطالب بها الاحتلال إلى جانب مجلس السلام العالمي، مسألة يعني ويعلق عليها أهمية إن من قبل العدو الصهيوني أو من قبل مجلس السلام يعلقان أمال عليها مسألة سحب سلاح المقاومة التي ترفض سحب سلاحها وتطالب بتطبيق كافة الشروط أو كافة النقاط التي تضمنتها المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار قبل الانطلاق إلى المرحلة الثانية.
طيب، إلى أي مدى بات الملف الإنساني في قطاع غزة عاملا ضاغطا على مختلف الأطراف، وبالتالي كيف يمكن أن يؤثر استمرار التدهور المعيشي والإنساني على مسار المفاوضات والقرارات السياسية المقبلة؟
يعني من خلال ما يمارس العدو على الأرض، أن هناك كما سبق وذكرت مسألة إدخال المساعدات.
نعم.
إدخال المساعدات تؤثر يعني لها تأثير عالي جدا على مستوى أحوال المعيشية لسكان القطاع.
نعم.
والعدو الصهيوني يلعب بهذه الورقة يعني لإبعاد الحاضنة الشعبية للمقاومة عن قوى المقاومة، أنه المقاومة التي تساندونها لا تشكل أي أمان بالنسبة لكم.
نعم.
وهي المسألة يعني كان هناك عدة طروحات مع وقف إطلاق النار، مسألة إنشاء قطاع خارج قطاع يعني إنشاء منطقة خارج قطاع غزة.
نعم.
لتهجير أو إبعاد الفلسطينيين عن القطاع وإسكانهم في هذه المنطقة وتأمين كافة مستلزمات الحياة لهم في هذه المنطقة.
نعم.
على أرضية بناء صورة من خلال يعني الفلسطينيين أو الغزيين الذين يعيشون في هذه المنطقة، أنه العيش في ظل المقاومة مكلف جدا وغير قادرين، يعني بيكون بالعدو بهذه الحالة بيكون سحب البساط من تحت أرجل المقاومة على أرضية إبعاد الحاضنة الشعبية لهذه القوى عن الأرض.
نعم. طيب، ما الأسباب التي تدفع حماس إلى رفض مناقشة قضية السلاح في هذه المرحلة؟ وهل يرتبط هذا الموقف فقط بانعدام الثقة بالاحتلال، أم أنه يعكس رؤية أوسع لمفهوم المقاومة ومستقبل القضية الفلسطينية؟
يعني الأسباب معروفة جدا. عندما يوصل العدو عدوانه على قطاع غزة، فهناك مشروعية كاملة لامتلاك قوى المقاومة لسلاحها على الأرض في سبيل مواجهة هذا العدوان.
نعم.
مسألة ثانية، أنه الاتفاقات التي تم التوصل إليها العدو لم يلتزم فيها، وأن لم يكن هناك مواجهة من قوى المقاومة لهذا الرفض من قبل الاحتلال، فمعنى هذا أن هناك ضوء أخضر من جانب المقاومة لعدوان الاحتلال.
نعم.
وهو ما لم تقبل به قوى المقاومة. يضاف إلى ذلك أن المقاومة طرحت دخول لجنة إعادة إعمار غزة، يعني التكنوقراط إلى القطاع. العدو يرفض إدخالها، تحت شعار واحد، بأنه حماس التي تملك السلاح إلى جانب كافة قوى المقاومة التي تملك الأسلحة في قطاع غزة. يعني رفضت تسليم سلاحها وقالت أنه لن يتم الحديث عن نزع السلاح إلا بموافقة فلسطينية، هذا شأن فلسطيني، ويتم تناول هذا المطلب أو هذه النقطة في حين دخول لجنة إعمار قطاع غزة.
نعم.
لأنه مسألة السلاح مسألة فلسطينية تناقش على مستوى لجنة إعادة إعمار غزة، وكانت حركة حماس وكافة القوى الفلسطينية قالت بأنه مع دخول لجنة إعمار غزة يبدأ النقاش والعمل على مستوى قطاع على مستوى القطاع وإعادة إعمار القطاع، إلا أن العدو يمنع دخول هذه اللجنة.
نعم.
كما سبق وذكرت، بهدف أنه لا يريد سماع أنه اليوم التالي في غزة هو يوم فلسطيني.
نعم. طيب، بالنسبة للطروحات المتعلقة بإدارة القطاع بعد الحرب، كيف يمكن قراءتها، سواء لجنة تشكيل لجهة تشكيل لجان إدارية محلية أو نشر قوات دولية أو مشاريع إعادة الإعمار ما فرص نجاح هذه السيناريوهات على الأرض يعني باختصار؟
باختصار المسألة هنا أنه تشكلت لجنة الإعمار وهي تعمل من القاهرة ويمنع دخولها بقرار من جانب العدو الصهيوني. المسألة الأخرى أنه مسألة تشكيل اللجان، تم تشكيل اللجان، وذكرت أنه مجلس إعادة إعمار غزة نشر القوات الدولية كان هناك في مكان يعني تتجمع فيه بوادر هذه القوة في منطقة رماد جات. وكان هناك ضباط كما سبق وذكرت، يعني سابقا ذكرت أنه كان هناك في ضباط أمريكيين، ضباط فرنسيين، ضباط بريطانيين، ضباط إيطاليين في مسألة تشكيل نواة هذه القوة. إلا أن العدو الصهيوني أزال مقر قيادة هذه القوات وأبعدها عن القطاع. يجري الحديث اليوم عن قوات دولية، ولكن ليس هناك من دول قبلت بالمشاركة بهذه القوات. يعني مسألة القوات طرح أمريكي وليس طرح من جانب الاحتلال. الاحتلال لا يقبل بهذه القوات. إلا أن أمريكا التي وبشخص ترامب تماما الذي طرح مسألة وقف إطلاق النار، واليوم نحن في الشهر 7 أو الشهر 9 من قرار وقف إطلاق النار. ولم نتخطى المرحلة الثانية، يعني بعد بالمرحلة الأولى ولم تطبق كافة الشروط التي تضمنتها المرحلة الأولى. تشكيل القوة الدولية يعني سعت الولايات المتحدة إلى تشكيل هذه القوة، وكان لها حديث مع العديد من الدول منها ماليزيا وأندونيسيا والإيطاليين كذلك قرروا نفس القوات، ولكن بعد ذلك تراجعوا عن هذا القرار. وكان هناك قوات عربية، يجري الحديث أنه عن قوات عربية تدخل، قوات مصرية وقوات إماراتية كما دار الحديث عن قوات باكستانية. إلا أن هذه الدول يعني تتساءل حول يعني عمل هذه القوات، أنه عمل هذه القوات هل خاضع لقوات الاحتلال أم خاضع أو لا إرادة أمريكية أم بقرار دولي، يعني مجلس الأمن الذي يتحكم بقرارات وتحركات هذه القوة. يعني كانت عائق ومشكلة بهذا الاتجاه، مما وضع حد للمشاركة لعمليات تطوير القطاع، لعمليات الانتقال إلى المرحلة الثانية. كل ذلك يشكل عقبات، وهذه يعني كل هذه السيناريوهات تضع مسألة الانتقال أو فرص النجاح للانتقال للمرحلة الثانية في مطب لا تستطيع الوساطات الجارية حاليا أن تتخطاها.
طيب، في ضوء التباعد الواضح بين شروط الاحتلال ومطالب الفصائل الفلسطينية، ما السيناريوهات المتوقعة للمرحلة المقبلة؟ يعني هل تتجه الأمور نحو تسوية مرحلية، أم أن الميدان سيبقى العامل الحاسم في رسم مستقبل غزة وكل القضية الفلسطينية؟
في كل ما سبق وذكرت أنه هناك عوائق يعني إلا على في مسألة نشاط الوسطاء بتحقيق عملية نجاح لهذه الوساطة. يبقى العامل الآخر هي عملية المواجهة التي يعمل عليها العدو والتي لم تتوقف، بما أن العدوان مستمر على مستوى قطاع غزة، إذن المواجهة قادمة، وهذا ما ترجحه قوى المقاومة على الأرض وترفض تسليم سلاحها. كل الشروط التي طرحت لإعادة الإعمار وإعادة بناء غزة ما بعد الحرب رفضها العدو. يبقى العامل الأساس في يعني في مسار الأحداث عامل المواجهة على الأرض، وهنا في معطيات إقليمية ترافق هذا التطور على الأرض، إنه دخلنا مسألة تبني الجمهورية الإسلامية لإيران وقوفها مع حركات المقاومة، وقائد قوة القدس السيد إسماعيل قاآني كان له تصريح اليوم أنه بدأنا مجددا بإطار أمني على مستوى المنطقة ككل لإعادة صياغة معادلة الصراع مع العدو الصهيوني. وهنا المسألة أننا أمام معطيات لا تشير على مستقبل المفاوضات في ظل الوساطات لا مستقبل لها، وهذا ما نراه من خلال العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال. يضاف إلى ذلك أنه منع لجنة إعمار قطاع غزة من دخول قطاع غزة لم يبقى في هذا الاتجاه يعني أو المسار المستقبلي لقطاع غزة إلا قضية المواجهة على أرضية استمرار العدوان من جانب العدو الصهيوني وبقاء سلاح المقاومة في يدها والمعادلة التي ترسم على مستوى الإقليم اليوم. إطار أمني يضم كافة محور المقاومة.
واكب الغزيون الرد الإيراني على جرائم الاحتلال، ومن بين ركام بيوتهم صدحوا بأناشيد الدعم والفخر لما اعتبروه رسالة ردع للاحتلال وإسنادا للمقاومة في لبنان وغزة. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
بالأهازيج والأناشيد الوطنية احتفى أهل غزة بالضربات الإيرانية والتي رأوا فيها إعلانا متجددا لوحدة جبهات المقاومة وتكامل أدوارها.
غزة نادت يا عالم وين الإحساس، لبت إيران وقالت فدوى الغزة.
حضرت الكلمة واللحن ليعبر عن المزاج الشعبي وتفاعلاته مع رد الفعل الإيراني على استمرار مجازر الاحتلال. ومن بين ركام البيوت المهدمة صدح الغزيون تأييدا للحق في زمن التخاذل.
العدو الصهيوني كان موغلا في دماء أبناء شعبنا، وجاءت ضربات ليلة أمس كشفاء لصدور أبناء شعبنا، ويقول الله عز وجل ويشفي صدور قوم مؤمنين، وكانت هذه الضربات كرد ناري ومزلزل تشفي صدور أبناء شعبنا، ونحن اجتمعنا في هذا اليوم لننشد لهذه الضربات.
بينما لم تغب مشاهد القتل والدمار عن عيون الغزيين من غزة إلى لبنان، رأوا في الرد الإيراني تأكيدا جديدا على وحدة ساحات المقاومة ورسالة بأن الاحتلال لن يبقى بمنأى عن تبعات جرائمه المتواصلة.
لما إسرائيل كانت تضرب لبنان كنا نتوجع من قلوب، وإحنا شعب واحد ويد واحدة، يقتلوا أطفالهم وشيوخهم نساهم، إحنا بنضلنا إخوة وشعب واحد.
إيران أثبتت يعني صدقها في التعامل مع العدو الصهيوني وترد الصاعين لنصرة الناس المظلومة زينا أهل غزة وأهل لبنان. يعني إن شاء الله تكون إيران هي الصادقة الوحيدة في الإسلام في العالم الإسلامي لرد المظالم عن من ظلموا.
تجاوزت صواريخ إيران بالنسبة للفلسطينيين الرد العسكري وصولا إلى إعلان نصرة للمظلومين ودعم لأصحاب الحق.
نبقى في الشأن الفلسطيني، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر الثلاثاء حملة اقتحامات واسعة طالت عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية، ترافقت مع عمليات مداهمة واعتقالات وانتشار عسكري في عدة مناطق. في محافظة سلفيت اقتحمت قوات الاحتلال قرية رافات غرب المدينة ونفذت حملة مداهمات واعتقالات واسعة، فيما واصلت انتشارها داخل القرية لساعات. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيوس شمال شرقي قلقيلية وداهمت عددا من المنازل بالتزامن مع اقتحام قرية فقوعة شرق جنين. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رأس شحادة في بلدة عناتة شمال شرق المدينة وأطلقت قنابل الغاز بكثافة في شارع المعهد قرب مخيم قلنديا. أما في جنين فقد حصرت قوات الاحتلال منزلا قرب دوار البيضاوي وأطلقت قذائف إنرجا باتجاهه، في حين اقتحمت قوات أخرى مدينة نابلس عبر حاجز الطور وانتشرت في البلدة القديمة وسط تحركات عسكرية مكثفة. وفي محافظة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطبقة جنوب مدينة دورا واعتدت بالضرب على عدد من الشبان، كما منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين. وفي مساف الرياضة جنوب المحافظة أقدم مستوطنون على دهس كلب حراسة بمحيط منزل فلسطيني في خربة إقواويس. وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين أحرق مستوطنون مركبات فلسطينية خلال هجوم على قرية بيت أمرين شمال غرب نابلس، كما حطموا مركبة فلسطينية في منطقة الظهرة على أطراف بلدة بيتا جنوب المدينة واقتحموا قرية عورتا جنوب شرق نابلس. كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من العمال الفلسطينيين على حاجز الرنتيس غرب رام الله في إطار حملات الملاحقة المستمرة بالضفة الغربية.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم موطني 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 ذا الإباء موطني 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 يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا مشاريع الاحتواء والتهميش. محور حديثنا في هذا اللقاء والساعة الآن 12:11 مساء بتوقيت القدس المحتلة. من الملف الفلسطيني إلى ملف إيران-لبنان، فرغم قصرها وضيق أهدافها أرست جولة المواجهة الأخيرة بين إيران وكيان الاحتلال معادلة ميدانية وسياسية جديدة، وفتحت الباب أمام ترتيبات قد تتحول إلى أمر واقع في المرحلة المقبلة. وقد انعكست هذه المواجهة على طبيعة الصراع في المنطقة، كما ألقت بظلالها على العلاقة بين تل أبيب وواشنطن، حيث برزت صورة أوضح ملامح الحذر أو حيث برزت بصورة أوضح ملامح الحذر الأمريكي تجاه الانخراط في خيارات عسكرية مباشرة ضد إيران. في المقابل بدا أن طهران نجحت في تثبيت حضورها وتأثيرها في الساحة اللبنانية بما يحد من قدرة الاحتلال على استفراد المقاومة وبيئتها ويمنع فرض معادلات تخدم مصالحه. كما تركت المواجهة آثارا مباشرة على المسارات السياسية والتفاوضية المرتبطة بلبنان، والتي كانت الولايات المتحدة وتل أبيب والسلطة اللبنانية تسعى إلى بلورتها بعيدا عن الدور الإيراني. وشكل الرد الإيراني المباشر على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مفاجأة لتل أبيب وواشنطن، وأسهم في ترسيخ معادلة ردع جديدة تقوم على أن أي استهداف للضاحية سيقابله رد صاروخي إيراني مباشر على الكيان، وهي معادلة قابلة للتطور تبعا لمسار الأحداث. ورغم سعي الولايات المتحدة وتل أبيب والسلطة اللبنانية إلى احتواء نتائج هذا التحول، فإن العامل الإيراني بات جزءا أساسيا من أي مسار تفاوضي مقبل، فيما تبدو المقاومة في لبنان أكثر قدرة على مواجهة الضغوط والإملاءات السياسية والأمنية. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
وصدقت الجمهورية الإسلامية وعدها، فجاء الرد سريعا وحاسما حاملا رسائل القوة والعزم ومؤكدا أن الاعتداءات لن تمر دون حساب. فبعد أن نفذت إيران ردا صاروخيا على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران أن القوة الجوفضائية بدأت عملية عسكرية تحت اسم نصر، استهدفت خلالها مراكز مهمة في قاعدتي نيفاتيم وتل نوف الجويتين الاستراتيجيتين التابعتين للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. بيان حرس الثورة أكد أن هذه العملية جاءت ردا على العدوان الصاروخي الذي شنه الكيان الصهيوني، والذي استهدف عددا من المواقع الرادارية في 3 نقاط من البلاد وإهداء لأرواح شهداء حرب 12 يوما. وشدد حرس الثورة على أن جميع الوحدات القتالية والعملياتية التابعة له باتت في حالة جاهزية واستعداد كامل وتام لتنفيذ عمليات واسعة ومعبرة على جميع الجبهات إذا اقتضت الظروف، مؤكدا إعداد خطط العمل التنفيذية بما يتناسب مع مختلف سيناريوهات العدو المحتملة، وأن أي اعتداء جديد سيواجه برد حازم ومؤلم في ظل متابعة دقيقة للتطورات الميدانية لحماية الجمهورية الإسلامية ومصالحها. وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية قائلا: لقد أثبتنا للمرة تلو الأخرى أن أجواء الأراضي المحتلة والمنطقة تقع تحت إرادتنا وتخضع لهدير الصواريخ المدمرة التابعة للقوى الجوفضائية لحرس الثورة. وأشار بيان حرس الثورة الإسلامية في إيران إلى أن السرعة في الرد واتساع بنك الأهداف شكلا أبرز إجراءات الوحدات المنفذة، مشددا على أن جميع الوحدات القتالية والعملياتية في حالة جاهزية كاملة لتنفيذ عمليات واسعة على جميع الجبهات، وقد أعدت الخطط التنفيذية لمختلف السيناريوهات المحتملة، وأن أي اعتداء جديد سيواجه برد حازم ومؤلم. وفي سياق متصل وجه حرس الثورة الإسلامية تحذيرا شديدا اللهجة إلى الإدارة الأمريكية والأنظمة الداعمة لكيان العدو من مغبة التدخل، مؤكدا بشكل قاطع أن أي أرض أو أجواء تفتح للعدوان على إيران ستجعل من أصحابها هدفا مباشرا لضرباتنا النارية.
شكرا للزميل طلال حمادة على تقريره، وعودة للخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن، كيف يمكن قراءة دلالات المواجهة الأخيرة بين إيران وكيان الاحتلال، وما المعادلات الميدانية والسياسية الجديدة التي أفرزتها على مستوى الإقليم؟
دلالات المواجهة الأخيرة بين إيران وكيان الاحتلال بصراحة تأتي في سياق المسار التاريخي للمواجهة القائمة بين الأمة وكيان الاحتلال. الصراع القديم المستجد والدائم الذي القائم ما بين الأمة وكيان الاحتلال، مواجهة إيران الأخيرة تأتي في هذا السياق، خاصة مع الخصوصية التي تتمتع فيها إيران بهذا الصدد منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران وانطلاق الجمهورية الإسلامية. يعني الجمهورية الإسلامية حددت مساراتها على مستوى الصراع مع العدو، أعلنت فلسطين قضية الأمة القضية المركزية للأمة، وضعت يوم القدس يعني ووضعت في أولوياتها المواجهة مع العدو الصهيوني. هنا جاءت نقطة المواجهة الأخيرة جزء من المسار التاريخي لهذا الصراع ما بين إيران وكيان العدو بعد انتصار الثورة الإسلامية، وجسد مسار هذه الجمهورية وهذه الثورة في هذا المسار التاريخي بالدلالات. يعني المعادلات الميدانية والسياسية، على صعيد المعادلة الميدانية أكدت إيران مجددا أنها لن تتأخر في إسناد قوى المقاومة على مستوى المنطقة في مواجهة العدو الصهيوني، خاصة إذا هذا العدو تمادى في استهداف أبناء الأمة في أي منطقة. نحن نتكلم اليوم نتكلم عن الضاحية، نتكلم عن جنوب لبنان، نتكلم عن لبنان، ولكن لو اتجه العدو في أي منطقة أخرى من الإقليم للصراع والمواجهة ستتجه إيران أيضا. وعلى صعيد المعادلات السياسية الجديدة أرست إيران مكانتها في معادلة الصراع على مستوى الإقليم في معادلة العدو الصهيوني الذي سبق وأرسته عسكريا، أرسته اليوم سياسيا من خلال مطالبتها بتضمين مسألة المواجهة، يعني جبهات المواجهة في إطار مسار التفاوضي مع واشنطن.
طيب، على ذكر واشنطن، يعني إلى أي مدى عكست هذه المواجهة تحولا في المقاربة الأمريكية تجاه الصراع مع إيران؟ هل باتت واشنطن أكثر حذرا من الانخراط في خيارات عسكرية مباشرة ضدها؟
يعني المسألة التصريحات التي انطلقت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير في هذا الاتجاه، أننا لن ننجر مع نتنياهو يعني لأي حد، ولكن التصريحات الأخيرة التي أتت بعدها التصريحات تشير العكس تماما، بأنه التصعيد الذي قام فيه كيان الاحتلال في مواجهة إيران كان من حقه. يعني التصريحات يعني هذا علينا أن لا نستغرب هذه الأمور في التناقض في التصريحات.
نعم.
وعلينا أن لا نعول على واشنطن في مسألة الصراع مع العدو الصهيوني. دائما ما كانت ليست الإدارة الأمريكية الحالية بل كل الإدارات الأمريكية دائما كان ما يعلو صوتها بأن يعني هناك مكانة خاصة لكيان الاحتلال في واشنطن، وأمن الكيان هو جزء من أمن الولايات المتحدة. المسألة يعني المسألة علينا يعني العنوان الأساسي أو الفكرة الأساسية الذي أريد أن أوصلها هنا أنه علينا عدم التعويل على واشنطن في مسألة الصراع مع العدو الصهيوني. أن تتقدم واشنطن وتعطينا حقوقنا مقابل غطرسة العدو الصهيوني.
طيب ما تأثير الرد الإيراني المباشر على استهداف الضاحية في موازين الردع القائمة؟ هل نحن أمام قواعد اشتباك جديدة تتجاوز الساحة اللبنانية إلى الإقليم ككل؟
يعني كان دخول إيران في المواجهة بصراحة يعني حددت إيران موقفها عندما صعد العدو الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت. وقبل ذلك يعني كان هناك في حديث على المستوى الإيراني بأنه أي تصعيد على المقاومة أو على جبهة لبنان إيران ستكون حاضرة. إلا أن المواجهة الأخيرة ثبتت هذه المعادلة. كان كل العالم لأنه وصلت المرحلة بأنه كان عندنا المسار التفاوضي ما بين واشنطن وطهران، والكل يعني كان هناك في تشكيك من عملية من قبل القوى التي تشكك بموقف إيران حيال دعمها لقوى المقاومة.
نعم.
كان هناك في تشكيك أنه والله هل ستتخلى إيران عن أولويتها مثلا بمسألة مضيق هرمز ولا أسط الأصول المالية ولا أسط النووي مقابل دعمها لجبهة المقاومة؟ جاء الجواب من طهران نعم. الأولويات في المسار التفاوضي تتغير.
طيب كيف انعكست نتائج هذه المواجهة على الواقع اللبناني، لا سيما على موقع المقاومة في المعادلات الأمنية السياسية، قدرة الاحتلال على فرض شروطه والاستفراد بالساحة اللبنانية؟
يعني في محاولات اليوم يعني نحن كان قبل ساعات كان هناك في مواجهة ما بين طهران وكيان الاحتلال أو بين إيران وكيان الاحتلال على أرضية سؤالكم. اليوم يتجه العدو لمطالبة أهالي سور بإخلاء مثلا مدينة سور، بإخلاء المخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي تحيط بمدينة سور.
نعم.
جاءت هذه المطالبات على أرضية أنه كان هناك في يعني يحاول بنيامين نتنياهو التركيز مكانته في كيان الاحتلال بعد المواجهة الأخيرة مع طهران من أجل رفع أوراقه على صعيد الداخل، يعني داخل الكيان. كان يعني اتجه بعد المعركة الأخيرة أو المواجهة الأخيرة مع إيران يعني سقطت أوراقه بصراحة على صعيد، مما دفع الكثير من المحللين أنه أنت وعدت وذهبت بسقوف عالية للمواجهة مع إيران، وها أنت تقف اليوم أوقفت المواجهة بقرار أو بتدخل أمريكي أو غير أمريكي.
نعم.
لنقل أو يعني الأوراق التي رفعها نتنياهو حتى في الساعات الأخيرة سقطت أمام جمهور المستوطنين وجمهور الداخل في كيان الاحتلال.
نعم.
مما دفع اليوم إلى إعادة التلويح بأنه ما زالت المعركة المستمرة مع حزب الله في جنوب لبنان رغم التدخل الإيراني. ولكن المسألة يعني التي أريد التنويه إليها والتحديد يعني كان هناك في معركة صباح اليوم.
نعم.
حاولت قوات الاحتلال التقدم من منطقة البياضة.
نعم.
المنطقة البياضة منطقة ساحلية بمواجهة سور، يعني على خط سور. حاولت التدخل إلى بلدة بيوت السياد ما بين سور والبياضة. قوات المقاومة جابهتها ودفعتها وأجبرتها على الانسحاب، مما دفع نتنياهو للقول بأنه نحن نريد خمسة، لأنه أي وجود ديمغرافي في سور يعيق قوات الاحتلال.
نعم.
ولذلك نراه يدفع بالديمغرافيا اللبنانية، يدفع بسكان الاحتلال إلى الهجرة لتمكين قواته من الدخول دون خسائر.
طيب السؤال الأخير اسمح لي بأستاذ حسن، ما السيناريوهات المتوقعة للمرحلة المقبلة بعد كل هذه التطورات التي سردناها؟ هل تتجه المنطقة نحو تثبيت معادلات ردع مستقرة تفتح المجال أمام تسويات سياسية، أم أن المواجهة الأخيرة قد تكون مقدمة لجولات تصعيد أوسع وأكثر تعقيدا؟
على مستوى المفاوضات، هناك أكثر من مفاوضات. نعم. يعني المسار الأساسي مسار التفاوض ما بين واشنطن وإيران، واليوم نرى أن هناك معطيات جديدة على هذا المستوى. على مسألة الملف النووي، عاد ترامب ليقول بأنه إيران ستقبل بما نطرحه، يعني خلال أسبوعين ستنتهي المسألة. ومسألة يعني مسألة جبهات المحاور،
يكرر هذا الكلام، خلال أسبوعين وخلال أسبوع، ويبدو لي وربما هذا يكون من باب الحرب الإعلامية من أجل التأثير على الأسواق.
المسألة الموازية لذلك مسألة جبهات المحاور كما ذكرتم في السؤال.
نعم.
إنه ما أفرزته المواجهة الأخيرة، يعني صحيح نرى أن العدوان يتصاعد على جنوب لبنان اليوم في ظل معطيات جديدة، تهجير سكان سور، المعركة التي شهدتها بياضة وبلدة بيوت السياد، وخسارة العدو في تلك المنطقة وانسحابه من بيوت السياد. المسألة هذه ثبتت موقع المقاومة، ولو أخذنا بما ذكره قائد قوة القدس،
نعم،
السيد إسماعيل قاني في الحرس الثوري، السيد إسماعيل قاني ما ذكره إننا بصدد محور جديد، محور أمني جديد على صعيد قوى المنطقة، على صعيد قوى المقاومة في كل المنطقة.
نعم.
يعني نحن أمام معطيات. لو أخذنا هذه التصريحات ومفاعيل المقاومة على الأرض، لن ننسى أسط اليمن اللي كان تدخل بالمعركة، ولا أسط العراق، الأخوة العراقيون يساندون تماما.
نعم.
أيضا يعني لو أخذنا كل هذه المعطيات وبمواجهة المسار التفاوضي، نحن أمام مسارين، وأمام مسارين بصراحة أقولها متناقضين. يعني في حين ترفع الإدارة الأمريكية عقيرتها لتفرض شروطها على إيران، ترفض إيران، هناك ثبات إيراني في مواقفها، المقاومة تثبت على الأرض موقعها. نحن في معادلة على المنطقة، نعم هناك مسار تفاوضي إذا اتجهت واشنطن لهذا المسار التفاوضي بما يحقق أمال الجمهورية الإسلامية لإيران ويحفظ حقوقها وشروطها، نحن في هذا الاتجاه، لا أحد يرفض. ولكن في مسألة ثانية، لا ننسى أن معادلة المقاومة لديها ملفات أخرى، هي مسألة المواجهة مع العدو الصهيوني، وهذه مسألة أساسية في يعني تضع كل الأمة عند مسؤولياتها. أجنحت الولايات المتحدة إلى فهم هذه المعادلة، يعني المقاومة وإيران سنتجه إلى العمل الدبلوماسي، ولكن إذا شنحت الدبلوماسية النيران، فإيران والمقاومة في الطريق، وما تذكر إيران دائما أنه وفدها يسير إلى المفاوضات ويده على الزناد، والمقاومة أيضا يدها على الزناد.
شكرا لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي. مستمعينا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، وحدة المقاومة، تراجع مشاريع الاحتواء والتهميش، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. تناولنا فيه آخر المستجدات على صعيد ملفات المنطقة، فلسطين، لبنان وإيران. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
الحيمة في مداك السماء ضيمك شكي وسجين تبكب بالدماء تبخيم
خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقم الصعب ثلج ونار وموت ورعب وتنشوف والأرض تقب
خلفك يا مقاوم في شعب